الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يعبدوه وأن يجعلوا أعمالهم موجهة إليه وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو الواحد وهو وحده الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم، فلذلك ينبغي أن توجه تلك العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. لذلك نهى الله عز وجل عن الرياء، وهو أن يظهر الإنسان الأعمال طلبا لرؤيا الناس حتى يروا منزلته وحتى يكبر في نظرهم أو حتى ينتفع بذلك من أي منفعة شتى. فنهى الله سبحانه وتعالى قال: يراؤون الناس، ذن أناسا بأنهم يراؤون الناس في كلامه على المنافقين، لأن المنافقين لم يكونوا يعتقدون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا صادقين في إيمانهم، لكنهم خوف السيف وخوفا من المسلمين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالإيمان، لكنهم في داخلهم خالون من الإيمان وخالون من الإحسان. فذمه الله عز وجل في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، وبين أنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يذكرونه بالأعمال ولا يتوجهون إليه بها. لذلك حقيق بالمسلم أن ينقي عمله، أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان دائما يحاول أن يحبط عمل الإنسان، إما أن يمنعه الشيطان قعد لابن آدم في طرقه أجمعين، أخذ بأيدي أناس إلى الفجور والفسق وارتاح، وجاء إلى المتعبد إلى من يحب الدين فجاءه من طرق أخرى، من الطرق التي يأتي إليه منها أن يجعله يوجه عمله لوجه الناس، أن يجعله يشارك رب العزة تبارك وتعالى بعمله الناس، فيجعل يعمل العمل وما يريد به إلا وجه الناس، يتصدق بالصدقة ويعطي ما يعطي إلا من أجل أن يراه الناس ويرون أنه متصدق وأنه معطي، وحتى لا يقال عنه أنه بخيل وأنه لا يعطي، وربما يحج أو يعتمر حتى يراه الناس أنه يحج ويعتمر وأنه ليس ببخيل وأنه ينفق في ذلك. وكذلك عامة الأعمال، ربما لو رآه إنسان وهو يصلي فيطيل في الصلاة ويحسن الصلاة ويفعل فيها ما لا يفعل إذا لم يراه الناس، وغير ذلك من الأعمال، ربما لا يخرج في جنازة، وربما لا يزور مريضة، وربما لا يفعل عملا من أعمال الخير إلا لوجه الناس وإلا لمصلحة من المصالح لا لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى. اعلم أخي المسلم أن العمل الصالح من الواجبات والمستحبات التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون الباعث والدافع لها هو طلب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. فعندما تطلب أجرك بعملك من الله فإنك تأتي يوم القيامة توفى عملك من الله سبحانه وتعالى. لكنك إن عملت لوجوه الناس فإنهم لا ينفعونك، فإنهم لا يعطونك الجزاء، فإنهم لا يعطونك الحسنات. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك عملا فيه غيري تركته وشركه، أي أنه سبحانه وتعالى غيور متفرد سبحانه وتعالى، لأنه لا يدانيه أحد ولا يساويه أحد وليس في قوته أحد ولا في علمه أحد ولا أعطاك ما أعطاك الله أحد ولا خلقك أحد غير الله ولا رزقك غير الله ولا تجب العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي ذلك الدين القيم، ذلك الدين المعتدل، ذلك الدين المتوسط، ذلك الدين الحق، ذلك الدين الذي أمر الله بإقامته، وهو أن هؤلاء الأولين وكذلك المتأخرين والناس أجمعين كلهم مأمورون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يخلصوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى، ينقونها من تلك الشوائب فيجعلونها لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت لا يداني الله أحد وليس له ند وليس له شريك وليس له ضريب سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك كان مستحقا ألا توجه العبادة إلا له، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. لذلك أمر بإخلاص العبادة له ونهى عن الرياء. من سمع الله به، ومن راى الله به، وهذه قاعدة الجزاء من جنس العمل في عامة العقوبات، أن غالب العقوبات إن لم يكن كلها تكون العقوبة متناسبة مع العمل. فمن سمع أي أنه أراد السمعة، أراد أن يسمع الناس، سمع الله به أي فضحه، فالجزاء من جنس العمل. هو أراد أن يشتهر بين الناس بالطاعة فعمل الطاعة لوجه الناس لا لوجه الله، أراد أن يبرز بطاعته، أراد أن يشار إليه بالبنان. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن أول ثلاثة تسعر بهم النار أناس عملوا أعمالا عظيمة لكنها لم تكن لله سبحانه وتعالى. أحدهم مجاهد، جاهد وقاتل حتى قتل، والآخر غني منفق، أنفق أموالا في أعمال الخير المختلفة، والثالث عالم، تعلم العلم وقرأ القرآن والسنة وغيرها، فيؤتى بهم يوم القيامة. والإنسان ربما يظن بأن الله لا يعلم سريرته، والله سبحانه وتعالى يترك الناس في الدنيا على ما هم عليه، المؤمن على ما هو عليه، والمنافق على ما هو عليه، والمرائي على ما هو عليه، والمخلص على ما هو عليه، لأنها دار اختبار، ويترك السرائر مغلقة مغمرة لا يعلمها إلا رب العالمين. فيمشي الناس ظاهرهم واحد وبواطنهم مختلفة، فهذا مؤمن وهذا كافر، وهذا منافق وهذا مخلص، وهذا مرائي وهذا وهذا، يختلف. والقلوب أوعية تحمل معاني مختلفة، وهذا يحب الخير للناس وهذا مفسد، وهذا ينفع الناس وهذا حقود وهذا حسود وهذا وهذا. والقلوب كالوعاء الذي فيه ما فيه مغلق، لا يعلم أحدنا ما في قلب الآخر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو مطلع على تلك القلوب، عالم بأنها مخلصة أم ليست مخلصة. عندما تعمل العمل يعلم أنه له أو لغيره سبحانه وتعالى. عندما تضع الصدقة في يد الفقير أو المسكين يعلم أنك أردت وجهه أم أردت وجوه الناس أم أردت السمعة والرياء. ولذلك في هذا الحديث الصحيح يؤتى بهؤلاء الثلاثة، فيؤتى بمن قاتل حتى قتل وليس هناك أعلى من الجهاد، فهو ذروة سلام الإسلام، فيؤتى به فيقال ما صنعت؟ أعطيتك جسدا، أعطيتك، خلقتك، أنعمت عليك، فما صنعت في النعمة التي أنعمت عليك بها؟ فيقول ظنا أن الأمر يجري كما في الدنيا وأن الأمر سيبقى مغطى، قال قاتلت فيك حتى استشهدت، أي أنه يعني عملت عملا كبيرا ليس هناك أعظم منه، ضحيت بنفسي، قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال لا، فيقول له لا، إنما قاتلت ليقال جريء، فقد خيل ثم يؤمر به فيلقى في النار عياذا بالله تعالى. هذا أمر عجيب، هذا قتل نفسه في سبيل الله، استشهد في الظاهر لكنه لم تكن نيته رفع كلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في حديث آخر أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه على حتى ينظر إليه الناس، يقال شوف هذا رجل شجاع، الرجل يقاتل من أجل المال أو من أجل كذا، من هؤلاء في سبيل الله؟ فانظر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل ليرى مكانه، أما من عمل ليرى وضعه لينظر إليه ليشار إليه بالبنان فكل ذلك ليس في سبيل الله. فمن قاتل فمن عمل، وهذا يشمل جميع الأعمال، فيقال من عمل لرفع راية الدين ومن عمل لوجه الله رب العالمين، من عمل العبادات والأعمال وأراد بها وجه الكريم سبحانه وتعالى فأجره سيطلبه من الكريم سبحانه وتعالى ولن يحرمه الله الأجر، فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لكن من عمل لغير الله ليس له الحق أن يأتي يطالب يوم أن يأتي يطالب يوم القيامة رب العالمين بأجره. أنت عملت لغيري واشتغلت عند غيري وسعيت في أرض غيري وشقيت لغيري، فلما تأتي تطلب الأجر من عندي؟ ليس من النصفة وليس من العدل وليس من الحق أن تعمل لواحد وتأتي تسأل الأجر آخر، فليس من العدل أن تعمل لوجه البشر، لوجه المخلوقين، لوجه الضعفاء، لوجه الفقراء، وتأتي تطلب من الغني سبحانه وتعالى، أتخادع الله؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، أي أنهم يظنون بأنهم يخادعون الله، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يخدعهم بتركه لهم هكذا، ثم يأتون يوم القيامة فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي أنه كنا معكم في الدنيا. يوم القيامة المنافقون يحشرون مع المؤمنين كما كانوا في الدنيا، فمن غبائهم وحمقهم يظنون أن الأمر سيجري في الآخرة كما جرى في الدنيا، لكن الآخرة إنها عهد انكشاف، إنها دار كشف ودار حقيقة، الدنيا دار تلبيس، لبست زيفت، يزيف الناس ما يزيفون، يلبس الناس ما يلبسون، يفسد الناس ما يفسدون، يعملون ما يشاءون في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها دار يلتبس بعضها ببعض، بل صرح سبحانه وتعالى بأنها دار مزينة، زين للناس حب الشهوات، أي أنه صرح سبحانه وتعالى بأنها زينت وليست حقيقتها، لأنها تفنى ولا تبقى، لأنها لو كانت جميلة، لو كانت جميلة جمالا حقا لبقيت في أيديهم، لو كانت نافعة نفعا حقيقيا لبقيت في أيديهم، لكنها تنسحب من أيدينا يوما بعد يوم، فكل يوم يمر إنما يقربنا إلى أجالنا، فأجالنا معدودة محدودة، فنحن كالذي معه مقدار من النقود، لو أن معك 100,000 من المال تنفق منها يوميا ولو ريال، فإنك في نهاية المطاف لابد أن تصل إلى الانتهاء من 100,000، فكم سيكون عمرك؟ سيكون 60-70-80 ما، فإنك تسحب منه يوميا، في كل يوم نسحب من ذلك العمر، وكأننا نقترب من آجالنا حتى يأتي يومنا فنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تنكشف الأمور وتنفضح الصدور، ولا يبقى شيء مخفيا كما كان في الدنيا، لكنه من غباء المنافقين ومن حمقهم ومن خداعهم أنهم ومن خداع الله لهم سبحانه وتعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وليس الله يوصف بالمكر، لكنه من باب المعادلة، لأنه عندما عاملهم بما يعملون وقلب الميزان عليهم سمى ذلك سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، أي أنه يمكر بهم، وإن كان فعله سبحانه وتعالى كله عدل وحق، فسيأتون يوم القيامة في صفوف المؤمنين، ثم بعد ذلك يفاجؤون بأنه ضرب بينهم باب، ضرب بينهم سور، من ناحية فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ثم يقولون ألم نكن معكم، نحن كنا معكم في الدنيا، يظنون أن المسألة ستجوز في الآخرة، لا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، نعم كنتم معنا في الظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى يعامل العبد على أنه جسد وروح، لا يتعامل معنا بأجساد، فإنك إن دخلت في الصلاة وليس لك نية الصلاة فإنها لا تعد عند الله سبحانه وتعالى شيئا، وإن جئت وامتنعت عن الطعام والشراب وليس لديك نية الصوم فلا يعد شيئا عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل انتبهتم وجدتم أن الله لما خلقنا الله، لما خلق الله العبيد والخلق مكونين من جسد وروح، طالبهم بالعبودية لله عز وجل بأجسادهم وبأرواحهم، بقلوبهم وبجوارحهم، فأنت تركع وتسجد وقلبك أيضا منتوي لتلك العبادة، لو أنك في الصلاة وانتويت الخروج منها أو انتويت إحباطها فإنها تحبط بخروجك منها ولو بقلبك. لذلك ينبغي لذلك يتكلم العلماء عن النية، بأنه عندما يأتي الإنسان يدخل في الصلاة ينتوي، وهو عندما يركع ويسجد فإن نيته باقية ولا حاجة إلى وسوسة بعض الموسوسين، لكننا نريد أن نقول بأن العبد عند الله سبحانه وتعالى هو مركب من جسد وروح. ولذلك العلماء ردوا على من قالوا في مسألة المعراج عندما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال بعضهم بأنه أسرى بروحه، رد عليهم العلماء وقالوا لا، لأنه قال سبحان الذي أسرى بعبده، أي أنه سبحانه وتعالى أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم وهو مكون من جسد وروح، فأسرى به كاملة بجسده وروحه كما طلبنا بجميع العبادات بأجسادنا وأرواحنا. لذلك أكمل العبادة التي يجتمع فيها الجسد مع الروح، وعندما تفقد العبادة الروح فإنها تفقد معناها. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى وقلبك غير حاضر فإنه يضعف الدعاء، لأنه يتحرك اللسان والقلب غير حاضر. عندما تسبح الله تقول سبحان الله أو أستغفر الله، كمال العبادة هنا أن يتحرك اللسان بتلك العبودية مع القلب يستحضر تلك المعاني، وهذه العبادة الحقيقية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان يتكلم بكلمة، وما كان يتلو من قرآن، وما كان يتكلم بذكر أو تسبيح أو أي عبادة من العبادات إلا وقلبه حاضر خاشع. فإذا قال استغفر الله كان قلبه حاضرا يحضر فيه معاني الاستغفار ومعاني أن يتوب الله عليه ومعاني أن يطهره الله. وإذا قال يا رب استحضر القلب معاني الضعف أمام الله ومعاني الطلب من الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت جبهته الشريفة سجد قلبه، فالقلب ساجد والرأس والجسد كله ساجد، فتلك العبادة الكاملة التي يريدها الله عز وجل. وإذا أردت العبادة الحقيقية فتلك العبادة الحقيقية. وإذا أردت أن يجيبك الله في الدعاء وأن يعطيك الأجر كاملا فاستجمع قلبك وجسدك عندما تأتي في عبادة من العبادات. ولذلك ورد في الحديث بأن في الصلاة يصلي الإنسان وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها الصلاة، وذلك لما فيها من حضور القلب ولما فيها من الخشوع، لأن الإنسان عندما يصلي ويسرح ينقص من صلاته ويقلل من شأنها ويضعف من عبادة القلب، لأنه معناه أن الجسد موجود لكن القلب يسرح في الوديان المختلفة. هو يصلي الجسد ساجد بين يدي الله أو الجسد راكع بين يدي الله وقلبه في البيت يفكر في الأولاد أو يفكر في الطعام أو يفكر في الشراب أو يفكر في أمور دنيئة أو حقيرة بالنسبة لشأن الله عز وجل. لو تأملتم أيها الإخوة كيف ضعف الإنسان، وكيف لو تأمل لاحتقر نفسه، كيف يكون واقفا بين يدي الملك الجليل بين يدي الجبار سبحانه وتعالى من بيده ملكوت السماوات والأرض، وقلبه يفكر أنه في البيت مع الأولاد، ولا أنه إيش سيتغدى أو إيش سيصنع أو سيذهب بعدها إلى كذا وهو ساجد. لا شك أن ذلك ينقص من أجره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعبودية الكاملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة، وأنه إذا أماتنا أن يميتنا على الإسلام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لذلك أيها الإخوة ربما كنا ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى قلوبنا غائبة. ينبغي أن يتهم العبد نفسه لا أن يتهم ربه سبحانه وتعالى. واعلم بأنه لا ملجأ لنا من الله إلا إليه، لا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. رجل أصابه، كان يدعو في أمر من الأمور ودعا ودعا لكنه لم يستجب له. وفي يوم من الأيام مر بأحد الدور فوجد أما ضربت ولدها ورمته خارج الدار، والولد يصرخ ويبكي ويدق باب الدار يقول يا أمي من لي؟ ليس لي أحد سواك، افتحي لي، أين أذهب؟ أين أروح؟ ليس لي غيرك، افتحي لي، لن أذهب إلى باب أحد سواك، من يفتح لي؟ من يطعمني؟ من؟ فتذكر أمره، فتذكر أنه يئس من دعائه، فتذكر أنه أولى أن يدق باب ربه سبحانه وتعالى فيقول من لي، من لي سواك سبحانك، من لي أدق بابه حتى وإن طردتني عن بابك فليس لي غيرك وليس لي سواك. كالكلب الذي يلزم باب سيده، أرأيت إن كان لديك كلب وألقيته خارج الدار إنه يلزم بابك، إنه يتمسح بعتبات بابك. فالعبد أحقر وأذل من الكلب بالنسبة إليك، فالعبد أحقر في حق الله وأضعف في حق الله سبحانه وتعالى. فلا بد لنا أن نلزم قرع باب الله سبحانه وتعالى. ليس لنا سواك، من لنا سبحانك، ليس نطرق باب من، ليس لنا معبود إلا إياك، لا نعرف إلها سواك. أنت ربنا، ما خلقنا أحد إلا أنت، ما رزقنا إلا أنت، ما أعطانا إلا أنت. ولذلك أيها الإخوة، لا بد أن نديم طرق باب الله سبحانه وتعالى مهما ردنا عن بابه، فإنما يردنا بذنوبنا، يردنا بأعمالنا القبيحة. إنما قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، وإنما ليس في جانبه سبحانه وتعالى إلا الرحمة والفضل والكرم والعطاء، فيده سحاء سبحانه وتعالى. متى رد أحدا عن بابه؟ وإنما يبتليك ويختبرك فيردك، ينظر أتيأس من بابه أم لا، أتلح؟ فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. ولذلك ما نزال نطرق باب ربنا، إلهنا، معبودنا، خالقنا، رازقنا، معطينا، فلا يرزقنا إلا هو ولا يعطينا إلا هو سبحانه وتعالى. والخلق إنما هم أسباب بيده سبحانه وتعالى. فإذا يسر لك شيئا على يد أحد فإنما قضاه في السماء، إنما إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لذلك ليس لنا ملجأ إلا بابه سبحانه وتعالى، وليس لنا إلا أن ندعو وندق الباب، عسى أن يرحمنا سبحانه وتعالى، عسى أن نعطينا، أن يتفضل علينا. وإن دعاءك له سبحانه وتعالى إنما هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء هو العبادة. فلذلك عندما ندعو ربنا فإنما نحن في عبادة، وإنما نحن في عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع أصوات عباده، يحب أن ينادوه، يحب أن يطلبوا منه، يحب الملحين في الدعاء. فاللهم إنا نتوجه إليك يا رب العالمين، يا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نتوجه إليك بكليتنا، بقلوبنا وأجسادنا، نسألك من فضلك يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا يا ربنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إيمانك، نواصينا بيدك، فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا مريعا طبقا، رحمة لا عذاب. اللهم الغيث، اللهم يا مغيث أغثنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تردنا بذنوبنا. اللهم لا تعاقبنا فأنت أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بأفعالنا القبيحة. اللهم إنا ننخلع من أعمالنا التي لا ترضيك ونتوب إليك، فاللهم تقبل توبتنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا ببابك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خاسرين. لمن تتركنا، لمن تدعنا، فإنك ربنا وإلهنا ومعبودنا. اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا عبيدك. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم لا تردنا عن بابك. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم لا تردنا خائبين.
وجعلنا من المغفورين يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تسوي بيننا وبين الكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا عملنا فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت، أنت معبودنا وربنا وخالقنا ورازقنا، فلا تردنا عن بابك. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح أمتنا، اللهم ردها ردا جميلا إلى كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من أن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تردنا خائبين ولا تردنا محرومين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم إنه قد تخلى عنهم الناس. اللهم كن معهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم عبيدك يا رب العالمين، اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك، فكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم رد عنهم عصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم رد عنهم عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض، وحرر بلادهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في الصومال، اللهم رد الأعداء عن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر أراضي المسلمين وانصر المجاهدين والمؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح القلوب وألف بين قلوب الناس يا رب العالمين، واجعل أمتنا أمة واحدة يدها في صدر عدوها قوية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.